بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في الأدعية المتعلقة بالطعام والشراب، وهو حديث أبي أمامة، وفي صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته، يعني عند ما يفرغ من الطعام وترفع المائدة، يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله، الحمد مر الكلام على معناه، وقوله كثيرا طيبا مباركا فيه، كل هذه أوصاف للحمد، فهو يحمد الله حمدا كثيرا، حمدا مباركا، حمدا طيبا، حمدا موصوفا بالكثرة والبركة والطيب. غير مكفي، غير مكفي أي الحمد، ومعنى غير مكفي أي غير منقطع، بل يعني مستمر، فهو حمد دائم مستمر لله تبارك وتعالى. ولا مودع أيضا، لا يتركه العبد ولا يودعه، بل هو دائما يحمد الله ويشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. ولا مستغنى عنه ربنا، فالعبد لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، لا غنى للعبد عن ربه طرفة عين. نعم.
في الضيف ونحوه، ذكر عبد الله بن مسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال، فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم.
ثم قال رحمه الله: في الضيف ونحوه، يعني في الدعاء الذي يقوله الضيف أو الزائر أو نحو ذلك، إذا قدم له الطعام أو أكرم أو الشراب أو نحو ذلك. فأورد هذا الحديث وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة. قربنا إليه طعاما، الطعام يعني نوع من أنواع الأطعمة، ووطبة، الوطبة هي الحيس، الوطبة هي الحيس، تمر يخلط مع الأقط مع الدقيق فيسمى حيس، ويسمى أيضا الوطبة. فقدموا له هذا الطعام فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله صلى الله عليه وسلم ويلقي النوى بين إصبعيه، ويلقي النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى، هذه السبابة وهذه الوسطى، يلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، فلعله كان يلقي النوى بعدما يفرغ منه يلقيه بين هذين الإصبعين ثم يضعه في المكان الذي يوضع فيه النوى، يلقيه بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
وهذا دعاء آخر يقال لمن قدم طعاما لغيره، يقول له أو يدعو له بهذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وليس مختصا بتفطير الصائم، وإنما من أطعم غيره طعاما يدعو له بهذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذه دعوة مباركة لمن قدم الطعام بأن يفطر عنده الصائم فيكسب أجر تفطيره، وأن يأكل طعامه الأبرار، أن يحظى بالأبرار الأتقياء يأكلون طعامه، وأن تصلي عليه الملائكة. وصلاة الملائكة هي دعاؤهم له واستغفارهم.
في السلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
ثم قال رحمه الله: في السلام، يعني فضل السلام وأهمية العناية به وصيغة السلام، فعقد هذا العنوان ليبين ليورد بعض الأحاديث المتعلقة بالسلام. فأورد أول ما أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله أي الإسلام خير فيه دلالة على تفاضل شعب الإيمان، وأن فيها ما هو فيها تفاضل، بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بعض. ولهذا قال له: أي الإسلام خير، يعني أي خصاله خير، أيها أفضل. فهذا يدل على أن شعب الإيمان وشعب الإسلام متفاضلة. وفي الحديث حديث الشعب قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الشعب العظيمة للإسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام يعني تكون كريما، تطعم الفقراء والمحتاجين وتنفق طعاما في سبيل الله، تطعم الطعام. وتقرأ السلام يعني تسلم، تقرأ السلام أي تسلم، ولا يكون تسليمك على المعرفة، على من تعرفهم، بل تسلم على من تلقاه من المسلمين سواء عرفته أو لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
ثم أورد هذا الحديث في فضل السلام، وأنه من أسباب دخول الجنة وانتشار المحبة بين المسلمين والألفة. والحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى تنتشر المحبة بينكم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا دليل على أن إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف فيه نشر للمحبة، في نشر للمحبة بين المسلمين. وإذا وجدت المحبة وجد التعاون على الخير، وأفضى بهم ذلك إلى الجنة. فالسلام شأنه عظيم، وعواقبه على المجتمع المسلم عندما يفشو فيه السلام عواقب عظيمة على المجتمع بعامة.
وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
ثم أورد حديث عمار بن ياسر وهو أيضا فيه فضل السلام، والحديث رواه البخاري في صحيحه معلقا، ورواه غيره موصولا، وهو حديث ثابت ذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثلاثة خصال، قال: من جمعهن فقد جمع الإيمان، فقد جمع الإيمان. والحديث فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فمن جمع هذه الخصال جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، وهذه خصلة عظيمة، الإنصاف أن تنصف من نفسك في كل شيء، في طاعة الله، امتثال أوامره مع عباد الله والتعامل معهم في شؤونك، في شؤونك كلها تكون منصفا من نفسك بأن تأتي بالحق الذي عليك على التمام والكمال. الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم يعني للناس، والمقصود المسلمين، تبذل لهم السلام، من لقيته منهم تسلم عليه، فهذا مما ينشر المحبة والألفة كما سبق في الحديث المتقدم. والإنفاق مع الإقتار يعني مع الضيق، يكون عنده ضيق فينفق نعم من الإقتار، الإنفاق من الإقتار يعني مع الضيق، فينفق الإنسان ويتصدق ويبذل في سبيل الله. فهذه ثلاثة خصال التي هي الإنصاف والسلام والإنفاق، وهي كلها من خصال الإيمان. والحديث فيه دلالة على دخول العمل في مسمى الإيمان.
وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، وهو في سنن الترمذي، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، فرد عليه، ثم جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني له عشر حسنات. هذا المسلم الذي قال السلام عليك له عشر حسنات. ثم جاء رجل آخر فسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: عشرين، يعني له عشرين حسنة. الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة. ثم جاء الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جلس قال: ثلاثين، يعني له ثلاثين حسنة. فالذي يقول السلام عليكم له عشر، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله له عشرين، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثين. ومن يقول ومغفرته أربعين. في الموطأ للإمام مالك، وهذه فائدة، عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أنه سمع رجلا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال: يا هذا، إن السلام ينتهي عند وبركاته، إن السلام ينتهي عند وبركاته، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما بعد إذا أحب الإنسان يدعو لغيره بالمغفرة أو الرحمة أو يسأل عن حاله لا بأس، أما السلام الذي ورد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
وهذا فيه فضل الذي يبدأ بالسلام، المسلم والراد كلهم على خير وكلهم يؤجرون، لكن الذي يبدأ بالسلام أولى بالأجر وأحق بالثواب وأحرى من الآخر الذي يرد. فأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، هذا فضل بدء الناس بالسلام.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم.
ثم أورد حديث علي بن أبي طالب وهو في سنن أبي داود، في الجماعة يجزئ عنهم أحدهم إذا سلم، يجزئ أن يكفي عنهم إذا سلم. فإذا كانوا جماعة ووصلوا إلى مجلس سويا فألقى أحدهم السلام أجزأ عنه، إذا سلموا كلهم هو أولى، فإذا سلم واحد أجزأ عنه. وكذلك إذا دخل واحد على مجلس وفيه أناس جلوس فسلم عليهم فرد أحدهم أجزأ عنه، إذا ردوا جميعا أو أكثرهم فهذا أولى، لكن إذا رد واحد أجزأ عنهم.
وقال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم.
ثم أورد حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم، وهذا فيه إلقاء السلام على الصبيان وعلى الصغار، وهذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتمام خلقه عليه الصلاة والسلام. فإذا مر على الصبيان الصغار سلم عليهم، ألقى عليهم السلام. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
ثم أورد هذا الحديث وفي سنن أبي داود، وفيه أن إلقاء السلام يكون عند اللقاء وعند الافتراق، فإذا دخل يسلم وإذا خرج يسلم. نعم.
في العطاس والتثاؤب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
ثم قال رحمه الله: في العطاس والتثاؤب، يعني ما الذي يقوله المسلم إذا عطس، وما الذي يفعله إذا تثاءب أو تثاؤب. وأورد أحاديث، منها حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس ويكره التثاؤب. وهذا فيه إثبات الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، ومنها الحب والكره، فهو يحب أهل الإيمان ويحب خصال الإيمان ويحب من يقوم بالخير والإحسان، ويكره الكفر والكافرين ويكره خصال الشر والفساد، فهو جل وعلا يحب، ويترتب على ثوابه ويترتب على حبه الإثابة وعلى كرهه العقاب. فقال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس خروج الرذاذ بهواء شديد من الأنف، وفيه فائدة للإنسان لأنه يخرج من أنفه أشياء ربما بقاؤها يؤذيه، فإذا عطس زالت عنه هذه الأمور. وهذا العطاس نعمة عظيمة، عندما يقوم الإنسان بالعطاس يطرد أشياء في أنفه ربما بقاؤها يؤذيه أو يسبب له بعض الأمراض، فإذا عطس زالت عنه هذه الأشياء، وقد يدخل أشياء أو كذا فإذا عطس أخرجها، فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولهذا شرع لمن عطس أن يحمد الله، أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة. فهذا شأن العطاس. أما التثاؤب فهو نوع من الكسل والخمول، فالله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب. فماذا يقول من عطس؟ قال: فإذا عطس أحدكم وحمد الله، هذا فيه أن العاطس يحمد الله، فإذا عطس وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. ولهذا بعض أهل العلم أخذ من قوله كل مسلم أن كل من سمعه يعطس ويحمد الله يشمته، فبعض العلم يرى أن لا يجزي أن يشمت واحد عن الباقين، بل كل من سمع يشمت العاطس. وفي كلام لأهل العلم حول هذه المسألة، لكن من أهل العلم من يستدل بالعموم بقوله كان حقا على كل مسلم أن يقول يرحمك الله، يعني يدعو له بالرحمة، يدعو بالرحمة لهذا العاطس الحامد لله، يدعو له بالرحمة يرحمك الله. ثم قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، من الشيطان. التثاؤب فيه الفتور وفيه الكسل، فإنما هو من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يعني ابتداء يحاول أن يمنع التثاؤب، نعم فليرده ما استطاع ويضع يده على فيه لرد هذا التثاؤب. فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، لأن الشيطان يحب من الإنسان الكسل والفتور والتواني والخمول، هذه يحبها منه الشيطان. ولهذا المسلم يحرص على أنه يكظم التثاؤب وأن يحاول رده ويضع يده على فيه ويقاومه، لأن هذا أمر يكرهه الله عز وجل ويحبه الشيطان، ويضحك عندما يكون من الإنسان، فيحرص الإنسان على مقاومته.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، وفي لفظ الحمد لله على كل حال.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وفي صحيح البخاري فيما يقوله من عطس وما يقوله المشمت للعاطس. فالعاطس يحمد الله والمشمت يقول له يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله يقول العاطس له يقول العاطس له يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو له بالهداية والصلاح، يدعو له بالهداية والصلاح. قال: وفي لفظ، هذا اللفظ في سنن أبي داود، واللفظ الأول كما ذكرت في صحيح البخاري. وفي لفظ الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، يعني العاطس عندما يحمد الله يقول الحمد لله على كل حال، فيقول للمشمت يرحمك الله، فيقول هو له يهديكم الله ويصلح بالكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
هذا متعلق الذي يسمع العطاس، الذي يسمع العطاس، فإذا سمع من عطس يحمد الله يشمت، ومعنى يشمت يدعو له بالرحمة كما تقدم، يقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، يدعو له إن حمد الله بعد عطاسه. فإذا عطس ولم يحمد الله لا يشمت، فإذا التشميت وهو الدعاء له بالرحمة حق له إذا حمد الله على النعمة، إذا حمد الله على النعمة، نعمة العطاس، فإذا لم يحمد لا يشمت.
في النكاح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ثم قال رحمه الله: في النكاح، يعني في الأذكار والأدعية المتعلقة بالنكاح، وبدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة، وهي يشرع أن تقال بين يدي النكاح، يعني عقد النكاح، وبين يدي كل حاجة، فيعني من السنة أن يؤتى بهذه الخطبة بين يدي النكاح وبين يدي كل حاجة، وهي يعني تشتمل على الحمد والثناء على الله عز وجل، والتذلل له، والإعلان للتوحيد، والإيمان بأن الهداية والسداد والتوفيق منه، ثم الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور التي ترتكز عليها هذه الخطبة، والحديث المشتمل على هذه الخطبة مخرج في السنن وبعضه في صحيح مسلم. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
ثم أورد هذا الحديث وهو في السنن في الدعاء لمن تزوج، يعني من تزوج بماذا يدعى له إذا لقي أخا المسلم أخا له قد تزوج، فبأي شيء يدعو له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان، يعني هنأه بزواجه، كان إذا رفأ الإنسان يقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يعني يدعو النساء ما يسمعون،
يقول لك الصوت ما واصل للنساء،
فيدعو لهذا المتزوج بالبركة. خير ما يدعى به للمتزوج بالبركة، أن يبارك الله له وعليه، وأن يجمع بينه وبين زوجه على خير. وكثير من الناس يعدلون عن هذا الدعاء المبارك الذي فيه دعوة مباركة لهذا المتزوج ولأهله لزوجه، يعدلون عن هذا إلى ألفاظ ما تعطي هذا المدلول العظيم وهذه الثمرة الكبيرة، وهي الدعوة له ولأهل بيته بالبركة. فكم هو عظيم أن يحظى المتزوج من كل من يلقاه بهذه الدعوة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه دعوة مباركة للمتزوج، لكن كثير من الناس يعدلون عنها ويأتون بألفاظ ما لها يعني دلالة ولا لها معنى، فيأتون بألفاظ وربما تكون حتى في بعضها ألفاظ يعني أجنبية وافدة، ويحسب الذي يفعل ذلك أنه على شيء، يحسب أنه على شيء، ويدعون مثل هذه الأدعية المباركة. فخير ما يقال لمن تزوج هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما دبلتها عليه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما دبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما دبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، فيما يقوله من تزوج أو من اشترى خادما أو من اشترى بعيرا أو دابة، يقول هذا الدعاء: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذه الكلمة يقولها أول ما يدخل على زوجته في أول ليلة، يبدأ بهذا الدعاء، يسأل الله عز وجل خيرها وخير ما جبلها عليه، يعني ما خلقها وطبعها عليه. والإنسان يعني قد يجبل على أخلاق كريمة، وقد يكون فيه بعض الأخلاق الغير جيدة، فهو يسأل الله عز وجل أن يعني يسأله من خير ما من خيرها، يعني هذه المرأة التي تزوج بها، وخير ما جبلها أي خلقها وطبعها عليه، ويتعوذ به تبارك وتعالى من شرها وشر ما جبلها عليه. فإذا دعا من أول ليلة بهذه الدعوة المباركة بصدق وإخلاص وأجاب الله له دعاءه، يكرمه الله عز وجل بزوجة لا يكون له منها إلا الخير، ولا يأتيه منها بإذن الله تبارك وتعالى إلا الشر. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا اشترى خادما يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. وإذا اشترى بعيرا يضع فليأخذ بذروة سنامه، يعني يضع يده على ذروة سنام البعير وليقل مثل ذلك: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بالنسبة لشراء السيارة يدعو بمثل هذا الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك خيرها وأن تكفينا شرها. وأما الجبل فهذا يعني يتعلق بمن له إرادة في الأخلاق والمعاملات، فالذي يظهر أنه يقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عباس وهو في الصحيحين فيما يقوله الرجل إذا أتى أهله، وهذا يقوله في كل مرة يأتي أهله، يقول هذا الذكر العظيم، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا أي نحن الزوجين، وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني ما كتبت لنا من ولد وذرية، فجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذه دعوة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في كل مرة يأتي أهله. قال: فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان، لأنه من أول ما استقر نطفة هذا الولد في رحم الأم صحبته هذه الدعوة المباركة أن يجنبه الشيطان، والله عز وجل يجيب من دعاه، فيكون محفوظا من الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة المباركة.
في الولادة قال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة.
ثم قال: في الولادة، يعني في الأذكار التي تقال والأدعية التي تقال بعد الولادة. فقال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. والحديث رواه الترمذي، وهذا فيه مشروعية الأذان في أذن الصغير عندما يولد يؤذن في أذنه، ورد في حديث آخر الإقامة في الأذن الأخرى، لكن ما ثبت حتى هذا الحديث أيضا في ثبوته كلام. والذي يعرف أن الشيخ رحمه الله الألباني رجع عن تصحيحه لهذا الحديث. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم.
هذا الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. يدعو لهم بالبركة، هذا دعاء يقوله المسلم للصبي الصغير والمولود، له أو لغيره، يقول: اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، أو بارك الله فيه، أو نحو ذلك، يدعو له بالبركة. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والتحنيك أن تلين التمرة بالريق أو نحو ذلك، ثم تولج اليد في فم الطفل وتحرك، هذا يسمى التحنيك، حتى يكون أول ما يصل إلى حنك الطفل هذا الطعم الحلو يحنك به فم الطفل، فهذا من السنة.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.
التحنيك مأخوذ من إدارة الأصبع وتحريكه في الحنك في الداخل، يوضع فيه التمر بعدما يلين، ويدخل المحنك أصبعه في فم الطفل ويديره إدارة خفيفة بحيث تبقى الحلاوة في أجزاء الفم من الداخل، هذا يسمى تحنيك. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. فهذه ثلاثة من السنن المتعلقة بالمولود. أمر بتسمية المولود يوم السابعة، أمر بتسمية المولود يوم السابع، يوم السابع يسميه ويتخير له أحسن الأسماء، وأحب الأسماء إلى الله كما سيأتي معنا عبد الله وعبد الرحمن، فيختار لهم الأسماء الطيبة التي تدل على المعاني العظيمة فيسميه بها. وأعظم المعاني وأجلها على الإطلاق التعبيد لله رب العالمين. الأمر الثاني وضع الأذى عنه، وضع الأذى عنها بإزالة حلق شعر الرأس، وهذا أيضا من السنة، يحلق رأس الصبي. والأمر الثالث العق، فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم.
ثم أورد هذا الحديث قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. هذا فيه مشروعية وجواز أن يسمى ولو في أول ما يولد، يعني لو في اليوم الأول أو اليوم الثاني، لكن لعل الحديث الذي قبله يدل على الأفضل أن تكون التسمية في اليوم السابع، لكن له أن يسمي من أول يوم يولد. الشيخ الألباني رحمه الله علق على هذه الأحاديث، قال هذه أخبار صحيحة وهي تدل على الجواز، وما قبله على الأفضل، وما قبله اللي هو في اليوم السابع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
ثم أورد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن هذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى.
زاد في حديث آخر وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة.
زاد في حديث آخر وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة، فأصدق الأسماء حارث وهمام لأن هذا وصف الإنسان، وصف الإنسان بطبعه أنه حارث، يعني يبذل وقته وجهده، وهمام يهم بفعل الأعمال، فأصدق الأسماء حارث وهمام. وأقبحها حرب ومرة، وأقبحها حرب ومرة. وكانوا في الجاهلية يتخيرون لأبنائهم أقبح الأسماء، ويتخيرون لمماليكهم أحسن الأسماء، يعني إذا كان عنده مملوك عبد أو جارية أو نحو ذلك يتخير له أجمل الأسماء، أسماء جميلة ودلالاتها جميلة، لكن أبنائهم يسمونهم بأقبح الأسماء، صخر ومرة وحرب وأسماء، فيعللون ذلك، يقولون يعني مماليكنا أو عبيدنا لنا وأبناؤنا للأعداء، يعني يعطونهم أسماء مجهزة للأعداء، أما المماليك لهم يعني يناديه بأسماء لطيفة. فقال عليه الصلاة والسلام أقبح الأسماء حرب ومرة، نعم، يعني وما كان مثلها وعلى شاكلتها فهو قبيح كذلك.
وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فكانت زينب تسمى برة، فقيل تزكي نفسها فسماها زينب، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، وقال لرجل ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وقال لرجل ما اسمك؟ قال أصرم، قال بل أنت زرعة، وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة.
ثم أورد يعني هذه الأحاديث وهذا الحديث في تغيير النبي عليه الصلاة والسلام للأسماء، وفي سنن أبي داود قد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فذكر أمثلة. كانت زينب تسمى برة، وبرة من البر، وهي منزلة عالية في الدين، بل إن البر هو الدين كله، فوصف عالي البر والبر والأبرار، وفي المرأة يقال برة والرجل يقال بر. فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى زينب، يعني كانت تسمى برة فسماها زينب، فقيل تزكي نفسها، هذا هو التعليل، يعني لما يقال بر فيه التزكية، لأن الدين كله يجتمع في هذا الوصف، فسماها زينب. وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة، خرج من عندي برة، لأن الذي يقول خرج من عندي برة أو خرجت من عندي برة في الاسم تزكية عظيمة جدا لهذا المسمى، والبر يتناول الدين كله، فبعدا عن التزكية غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال لرجل ما اسمك؟ قال حزن، فغيره عليه الصلاة والسلام إلى قال بل أنت سهل، قال بل أنت سهل. وغير اسم امرأة اسمها عاصية، سماها أهلها عاصية، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها فسماها جميلة، وقال لرجل ما اسمك؟ فقال أصرا، فقال بل أنت زرعة أو زرعة، يعني اسمه أصلا، فحوله عليه الصلاة والسلام إلى زرعة، وسمى أرضا يقال لها عفرة سماها خضرة. أصلا وعفرة هذا فيه وصف الأول للشجر، لأنه أصلا يعني لا ثمر فيه ولا فائدة فيه، وهنا وصف للأرض لأنها عفرة ليس فيها زرع وليس فيها، فالرجل سماه زرعة والأرض سماها خضرة بضد ما كانت تسمى به.
في صياح الديك والنهيق والنباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما تحت هذا العنوان في صياح الديك والنهيق والنباح، يعني ماذا يقول؟ الديك، وكذلك ماذا يقول من سمع نباح الكلب أو نهيق الحمار. فأورد أولا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فمن السنة أن المسلم إذا سمع نهيق الحمار أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله من الشيطان. وإذا سمعتم صياح الديكة جمع ديك، إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله، يعني لما تسمع صياح الديكة والديكة تقول اللهم إني أسألك من فضلك فإنها رأت ملكا، والملائكة تنزل بالرحمة فإنما رأت ملكا، فالمسلم إذا سمع صياح الديكة يقول اللهم إني أسألك من فضلك، وإذا سمع نهيق الحمير يقول أعوذ بالله من الشيطان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون.
ثم ورد هذا الحديث حديث جابر في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل، هنا قيد بالليل، والرواية الأولى مطلقة، فبعض أهل العلم ذكر أن هذا يعني التعوذ يكون بالليل، وأما في النهار فقد يكون للنهيق والنباح له أسباب أخرى غير يعني غير رؤية الشيطان، فقد ينبح لأسباب أخرى، لكن ذلك في الليل، لكن يمكن يقال على اعتبار أن هذا هو الغالب، فلا بأس لو أن الإنسان يتعوذ من ذلك بالليل أو بالنهار بعموم الرواية السابقة، والله تعالى أعلم. نعم.
في المجلس
طبعا علل ذلك بقوله فإنهن يرين ما لا ترون، يعني من الشياطين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
في المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك.
ثم قال رحمه الله في المجلس، يعني فيما ينبغي أن يقوله المسلم في كل مجلس يجلسه. فأورد أولا حديث أبي هريرة وهو في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، يعني كثر فيه كلامه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الذكر يسميها العلم كفارة المجلس، ويستحب أن يقوله المسلم في المجلس الذي يجلسه ويكثر حديثه فيه أن يقول هذا الدعاء. في آخر الحديث قال: إلا كفر الله له ما كان في مجلسه. قد يكون الذي كان في مجلسه كبيرة أو كبائر، وقد يكون صغائر، فإذا كان الأمور من اللمم وصغائر الذنوب فالذكر والدعاء والحسنات تذهب السيئات، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. ولهذا إذا كان قوله أستغفر الله وأتوب إليه يقول عن توبة بشروطها فيكفر عنه بالتوبة، أما إذا كان يأتي به على أنه دعاء فالدعاء طلب من الله عز وجل، والداعي يرجى أن يجيب الله دعاءه، ولا سيما إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن إذا كان في المجلس الذي جلسه إن كان فيه كبائر فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فإذا قال استغفر الله وأتوب إليه على أنه ذكر مجرد ودعاء فهذا ما يكفي في تكفير الكبيرة، وإذا كان قال استغفر الله وأتوب إليه عن توبة صادقة بندم وإقلاع وعزم على عدم العودة، إذا كان كذلك فإن ذلك يكفر عنه ما كان في مجلسه ذلك.
وفي حديث آخر أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له.
ثم أورد هذا الحديث قال: وفي حديث آخر أنه إذا كان في مجلس خير، إذا كان المجلس مجلس خير يعني مجلس ذكر ودعاء ومجلس علم، يعني ما كان فيه لغط ولا فيه إثم ولا فيه شيء من هذا القبيل، إذا كان مجلس خير كان كالطابع له يعني كالخاتم. وما معنى كالخاتم؟ يعني يختم عليه حتى يفتح لك يوم القيامة، فمعنى ذلك أنه حفظ لك، كان كالطابع، والطابع هو الذي يغلق على الشيء ويختم عليه بحيث أنه يحفظ في داخله، وتلقاه يوم القيامة عندما تعرض على الناس أعمالهم في هذه الحياة، فتكون كالطابع يعني كالخاتم على المجلس أو على الشيء الذي قلته في مجلسك، أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان مجلس تخليط يعني فيه غلط وفيها أخطاء ونحو ذلك كان كفارة له، يكفر عنه ما كان في مجلسه. وقوله عليه الصلاة والسلام كان كفارة له فيه التفصيل الذي أشرت إليه سابقا، الكبيرة لا بد فيها من توبة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وفيه خطورة الجلوس في المجلس دون أن يكون للمسلم في مجلسه ذكر لله تبارك وتعالى، دون أن يكون للمسلم في مجلسه ذكر لله تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس يعني من مجلس جلسوه لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار وقاموا منها. هذا شأن المجلس أو مثل المجلس الذي لا يذكر الله أو لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه، فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني كان لهم حسرة يعني ندامة، يندمون يوم القيامة على مثل هذه المجالس التي جلسوها دون أن يكون فيها ذكر لخالقهم وربهم ومولاهم تبارك وتعالى.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في سنن الترمذي، يقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. وهي دعوات عظيمة ونافعة ومشتملة على مقاصد جليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك، يعني هيئ لنا وأكرمنا وأنعم علينا بخشيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، يعني منحنا خشية منك تكون حاجزا وحائلا بيننا وبين المعاصي. وهذا فيه فائدة، أن الذي يحول بين العبد وبين المعاصي خشية الله، وكل ما كان العبد أخشى لله تبارك وتعالى كلما كان أبعد عن معصيته. ومما يعين وأعظم ما يعين على خشية الله معرفة الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالعبد يعني كلما ازداد معرفة بالله زاد خشية منه تبارك وتعالى. قال: ومن طاعتك، يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وهذا فيه أن الجنة يبلغها العبد بالطاعة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففيه سؤال الله عز وجل الطاعة التي هي سبب لدخول الجنة. وهذا فيه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين هو تمام العلم وكماله، فهو يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه يقينا بالله عز وجل وبدينه وبما أمر تبارك وتعالى بالإيمان به. وإذا وجد في العبد اليقين هانت عليه المصيبة، وإذا عدم أو ضعف في العبد اليقين عظمت المصيبة عنده. فهو يسأل الله عز وجل أن يكرمه وأن يمنحه اليقين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. سأل الله عز وجل التمتيع بالسمع والبصر والقوة ما دام الإنسان حي، بحيث يبقى له سمعه ويبقى له بصره وتبقى له قوته إلى أن يتوفاه الله. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله يعني ذلك الوارث منا. ومعنى ذلك أن تبقى هذه الأشياء، السمع والبصر والقوة، تبقى صحيحة إلى أن يموت الإنسان، واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني اثأر لنا ممن ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. سؤال الله النصر على الأعداء. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأعظم المصيبة المصيبة في الدين، أما المصيبة في أمر الدنيا فأمرها سهل. المصيبة العظيمة المصيبة في الدين، عندما يفتن الإنسان في دينه أو ينتكس والعياذ بالله على عقبين، هذه المصيبة. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لا، يعني لا تجعل الدنيا أكبر هم للإنسان. لا بأس أن يهتم الإنسان في طلب الرزق والمعاش له ولأولاده، لكن لا يجوز له أن يجعل الدنيا هي أكبر همه أو أكبر همه ولا مبلغ علمنا، بمعنى أن يكون الإنسان كل ما لديه من العلم هو الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا لا لا تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان ولا أكبر همه، وإنما همه الآخرة ومبلغ علمه واهتمامه العلم بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه وما يقرب إليه تبارك وتعالى. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يعني من الأعداء والخصوم. هذه دعوة فيها معاني عظيمة كثيرة. نعم.
في الغضب قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
ثم قال في الغضب، يعني ماذا ينبغي أن يفعل أو يقول من يغضب أو من يبتلى بالغضب. فأولا أورد قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والغضب من نزغ الشيطان، فعندما يغضب الإنسان على توافه الأمور وأمور الدنيا والخصومات التي تكون فيها، فهذا من الشيطان وهو من نزغ الشيطان. والغضب على أنواع، فيه الغضب لله وهذا يحمد عليه العبد، وفيه الغضب للنفس وللدنيا وهذا يذم عليها الإنسان. الإنسان لا يغضب بل يبتعد عن الغضب إلا إذا كان في الله، فيغضب لله تبارك وتعالى إذا اعتدي على دينه أو انتهكت حرماته. فنعم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في مشروعية الاستعاذة. الاستعاذة عندما يغضب الإنسان، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وقال سليمان بن صرد: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيحين عن سليمان بن صرد قال رضي الله عنه: قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يسب كل واحد منهما الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وهذا في مشروعية الاستعاذة، الاستعاذة من الشيطان الرجيم عندما يغضب الإنسان. وفي بقية الحديث ذهبوا إلى هذا الرجل وهو على غضبه، وقيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت كذا لذهب عنك ما تجد، فقال لست بمجنون، من مستمر في الغضب. والغضب يعني يجعل الإنسان يذهل حتى عن الأخلاق وعن المعاملة الكريمة، ولهذا يصدر من الإنسان في غضبه ما يندم عليه أشد الندم بعد ذلك. ولهذا من أحسن ما قيل في وصف الغضب قولة بعض أهل العلم: أوله جنون وآخره ندم. فالإنسان حال الغضب حاله تشبه المجنون، حركاته ووجهه وأفعاله وغير ذلك، وإذا انتهى ينتهي إلى الندم، لأنه مع الغضب لا يتصرف بالتصرف الطيب الجميل، فغضبه يغطي عليه. هناك أمور يعني تشرع لمن يغضب إضافة إلى ذلك، منها أن يجلس إذا كان قائما، أن يجلس، لأنه إذا كان غضبان وهو واقف وأمامه من غضب عليه وهو في شدة غضبه، إن استمر واقفا وهو مستمر في الغضب رأسا يده تمتد إلى الذي أمامه، وغالبا امتداد اليد تكون للجهة التي صدر منها الغضب وهي الوجه، لأن دائما الكلام دائما الكلام إنما يكون من الفم الذي في الوجه، ولهذا الضربة تكون في الوجه مباشرة من الغضبان. فسواء كانت زوجة أو كان ابن أو كان، إذا غضب الإنسان رأسا يلطم الوجه. وأذكر مرة امرأة مسكينة استفتت بعض أهل العلم، تقول إن زوجها غضب عليها ولطمها مع الوجه وكسر أسنانها بغضبه. فهذا كله يعني سفة وحمق وجهل. ويعني مرة رأيت أيضا أبا يحمل ابنه للمستشفى وقد انخلع كتفه الأيمن، الطفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات. فقلت له لا بأس ما باله؟ قال الله يهديه أصحيه ما هو راضي يصحى، وغضبت عليه وجريت يده ملع كتفه. قال يعني الله يهديها، قومه من النوم يا أفان قوم ما هو راضي، فمسك يده وقلت قوم خلع له يده، عمره 3 سنوات. فبعض الناس ما يعني ما يحسن يعني يتعامل، وهذا هو أوله جنون. يعني هل هناك جنون أشد من أن الأب يملع يد ابنه وهو ذاهب به إلى المستشفى نادم، والآخر يذهب بزوجته إلى المستشفى نادم كسر أسنانها وأضر بها؟ فهذا كله من الجهل والحمق. فلهذا المسلم خاصة الذي عنده الغضب ينبغي عليه أنه إذا غضب يتعامل بهذه الأمور، يوقظ نفسه عليها. عندما يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كان قائم يجلس، يعني إذا كان أمام زوجته أبناءه صديقه وغضبان يجلس، إذا جلس يهدأ، وإذا ما هدأ وهو جالس ينسدح حتى يهدأ تماما ويسكن الذي فيه. وأيضا يشرع لها أن يتوضأ، فيفعل الأسباب التي تبعده عن ماذا؟ عن الاستمرار في الغضب. أما إن استمر في الغضب فالتصرفات التي تأتي كلها تأتي عن جنون وعن حمق وعن عدم إدراك. فابتداء لا ينبغي المسلم أن يغضب في مثل هذه الأمور، وإذا غضب عليه أن يبادر مبادرة سريعة لإيقاف هذا الغضب، يبادر مبادرة سريعة لإيقاف هذا الغضب وإطفائه. فيستعيذ بالله، يجلس، يبتعد عن الشخص الذي غضب منه. وهذا لو يجربه من يسرع في الغضب يجد عاقبة حميدة، يعني إن غضب من ولده أو من قريب الله يذهب ويجلس حتى يهدأ، ثم يأتي يجد أنه يحسن أن يتكلم مع ابنه أو مع قريبه أو مع من يريد أن يوجهه، بينما لو أنه وجهه أو تكلم معه حال غضبه ما يحسن أن يتكلم.
في رؤية أهل البلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء.
في رؤية أهل البلاء يعني فيما يقوله من رأى مبتلى بعاهة أو مرض أو شيء من هذه الأمور ماذا يقول. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. فهذا فيه مشروعية ذكر هذا الحمد وهذا الثناء وعلى الله تبارك وتعالى، وأن من قال لم يصبه بهذا البلاء. وفي المقابل ليحذر المسلم من أن يعيب المبتلى أو يسخر منه أو نحو ذلك، فقد يبتلى بنفس البلاء، قد يعافي الله المبتلى ويبلى هذا الساخر بالبلاء نفسه. فالمسلم إذا رأى أهل البلاء يحمد الله عز وجل الذي عافاه مما ابتلى به هؤلاء، ويحمده تبارك وتعالى على تفضيله له على غيره من الناس.
في دخول السوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة.
ثم قال في دخول السوق، يعني في الذكر الذي يقوله من دخل السوق. وأورد تحته حديث عمر بن الخطاب في سنن الترمذي، وفيه هذا الذكر الذي هو كلمة التوحيد والثناء على الله عز وجل بأنه له الملك وله الحمد وأنه المحيي المميت الحي الذي لا يموت الذي بيده الخير الذي وأنه على كل شيء قدير في التوحيد والثناء على الله. فمن قال ذلك يعني عند دخوله السوق حصل هذا الثواب العظيم، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة، وهذا ثواب عظيم لمن يقول هذا التوحيد وهذا الثناء على الله تبارك وتعالى عند دخول السوق. والذي يقول هذا ويواظب عليه عند دخوله السوق قلبه متعلق بالتوحيد والإيمان والذكر لله، والآخر غالبا أو الكثير من الناس غالبا إذا دخل السوق ذهنه تماما منصرف للشيء الذي يريد أن يشتريه أو الشيء الذي يريد أن يبيعه، لكن أن يدخل وهو فيه هذا التوحيد وهذا الحمد وهذا الثناء فهو في دخوله للسوق الذي هو من شر البقاع فباله منشغل بالتوحيد، فباله منشغل بالتوحيد والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. نعم.
في الدابة إذا تعست، عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب.
ثم أورد رحمه الله هذا العنوان: في الدابة إذا تعست، يعني إذا عثرت الدابة ماذا يفعل؟ أورد هذا الحديث الذي في سنن أبي داود عن رجل لم يسم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. تعس الشيطان، قال: لا تقل مثل ذلك، فإنك إذا قلت تعاظم حتى يكون مثل البيت، يعني من التعاظم والتكبر. قال: ويقول بقوتي، يعني كون الدابة عثرت بقوتي، ولهذا قال هذا القائل: تعس الشيطان، فقال: لا تقل مثل ذلك. ثم قال: فإنك إذا قل ولكن قل بسم الله، يعني اذكر اسم الله تبارك وتعالى، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. رواه أبو داود في سننه.
في من أهدي هدية ودعي له، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا.
أعد. في من؟
في من أهدي هدية ودعي له، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا.
ثم قال: في من أهدي هدية ودعي له، يعني إذا أهدي هدية ودعي له، ما الذي يقوله من أهدي له هدية؟ أورد هذا الحديث عن عائشة، وقد رواه ابن السني في عمل يوم الليلة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ يعني ماذا قال لك من قدمت لهم هذه الهدية؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم، يعني هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الهدية يقولون بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك، تدعو لهم بمثل دعوتهم. تقول عائشة: نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا، نرد عليهم مثل ما قالوا. فهم قالوا بارك الله فيكم، وهي ردت عليهم مثل ما قالوا، قالت وفيكم بارك، ويبقى أجرنا لنا في الشاة أو في الطعام الذي قدمته لهم.
في رؤية باكورة الثمر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان.
ثم قال في رؤية باكورة الثمر، يعني عندما يؤتى بأول الثمر ماذا يقال؟ أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان. باكورة الثمر ينظر في أصغر الأولاد الموجودين في المجلس فيعطيهم منه صلوات الله وسلامه عليه.
في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين، قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
ثم قال: في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين، يعني إذا كان عندك شيء جميل وتخشى عليه من العين ماذا تقول؟ أورد قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الدعاء يقال، أو هذا الذكر يقال لمن كان عنده شيء يخشى عليه العين، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين.
ثم أورد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: العين حق. فالعين حق، يعني الإصابة بالعين حق، وهذا أمر ثابت موجود. فولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهذا فيه تأكيد أن العين حق وأنها ثابتة وأنها موجودة، ووجودها كوجود غيرها من الأمور، كل شيء بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فإن العين حق.
ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن حنيف، وهو عند ابن السني في عمل يوم الليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك، يعني ليدعو بالبركة. إذا رأى ما يعجبه في نفسه، يعني في هيئته، في ملبسه، في مركبه، في مسكنه، فليبرك، يقول: اللهم بارك لي، ويذكر الشيء: اللهم بارك لي في بيتي، أو اللهم بارك لي في كذا، يبرك، يدعو بالبركة. فليبرك، أي ليدعو بالبركة، فليبرك عليه، فإن العين حق، يعني الإصابة بالعين حق. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبرك، ليدعو لنفسه أو ليدعو لهذا الشيء الذي عنده بالبركة، بأن يبارك الله تبارك وتعالى فيه. وإذا بورك له فيه لم تؤثر فيه العين بإذن الله.
وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما.
ثم أورد هذا الحديث في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يعني يقول: أعوذ بالله من الجان وأعوذ بالله من عين الإنسان، يتعوذ بهذه الطريقة حتى نزلت المعوذتان، يعني قل: أعوذ برب الفلق، وقل: أعوذ برب الناس. فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما، يعني صار يتعوذ بتلاوة هاتين السورتين.
في الفأل والطيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل.
ثم قال في الفأل والطيرة، يعني ماذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان تجاه الفأل والطيرة. والفأل هو التفاؤل بما يسمعه الإنسان من الكلام الطيب، والطيرة هي التشاؤم، فالتشاؤم منهي عنه. والفأل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام الفأل، لأن الفأل يبعث في النفس الخير ويحرك فيها الهمة ويعلي العزيمة وليس له ضرر. مثلا إنسان أصاب مرض، فمر رجل ينادي صاحبه يقول يا سالم يا سالم، ينادي صاحبه فسمع هذه الكلمة فتفاءل لنفسه بالسلامة، هذا فأل، يعني يبعث في النفس أمل وخير ولا يضر، فهذا الفأل. أورد أولا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهو انتقال المرض بنفسه من مريض إلى آخر. ولا طيرة، الطيرة التشاؤم، التشاؤم بالطير، التشاؤم بالأشخاص، التشاؤم بالرياح، التشاؤم فهذا كان من دأب أهل الجاهلية، يتشاؤمون. يأتي الرجل يسافر فيرى طيرا متجهة إلى الشمال يلغي السفر، يقول اليوم مشؤوم. يمشي يسافر يرى إنسانا مثلا مريض أو سمع أن فلان ميت يقول لا اليوم فيه موت يبطل السفر، وهكذا يتشاؤم. فالتشاؤم المتشائم دائما يعني يرجع إلى الوراء وعزيمته تتوانى، بينما الشخص المتفائل ينفي في عزيمته وجده ونشاطه. قال لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل، مثل ما مثلت لكم قبل قليل.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. والفأل كما قد عرفنا هو الكلمة الطيبة يسمعها الرجل.
وقال رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأتينا من رطب بن طاف، فأولت الرفعة في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاف.
هذا من الفأل، يعني هذا مثال للفأل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رأيت في منامي، قال رأيت في منامي كأني في دار عقبة ابن رافع، وأتينا من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة في الدنيا ابن رافع، ها كأني في دار عقبة بن رافع، فبن رافع رفعة في الدنيا، والعاقبة لنا اسمه عقبة، والعاقبة لنا في الآخرة، ومن رطب ابن طاب أن ديننا قد طاب. فهذا تفاؤل، تفاؤل يعني ما يضر، بل يبعث في النفس الخير والأمل فالإنسان إذا سمع الكلمة الطيبة الكلمة الحسنة تفاءل بها، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. فيعني مثل بعض الأسماء فائز، صالح، سالم، ناجح، أي شيء من هذا القبيل يتفاءل به الإنسان، هذا أمر طيب وليس فيه أي مضرة، بل يحرك في النفس عزيمة وإقبال ورغبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل.
وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم.
ثم أورد هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم وفي صحيح مسلم قال وأما الطيرة، هو في سياق طويل، وهو حديث الجارية المشهور الذي فيه أن معاوية بن الحكم لطم الجارية التي عنده التي عدا الذيب على الشيات التي معها، ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له ائتني بها، وأتاه بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. في الحديث طويل فيه هذا أيضا. قال: وأما الطيرة، يعني التشاؤم. فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، يعني يقع في نفوسهم شيء من التطير يعني التشاؤم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. يعني الإنسان قد يرى أحيانا بعض الأشياء قد تلقي في قلبه شيء من التشاؤم، فلا يصدنك، فلا يصدنكم، يعني لا يمنعك رؤيتك لشيء من الأشياء أن تمتنع مما أنت ذاهب إليه، فهذا ممنوع. لكن قد يأتي في نفسك شيء ما تستطيع صده، انقباض أو شيء، لكن الإشكال أنه لا يصدك عن المضي في الخير. إذا كان الذي أنت ماض إليه خير فلا يصدنك عن شيء من هذا القبيل. يعني أنا أمثل لكم بمثال: رجل حمل متاعه في سيارته واتجه للسفر، أول ما خرج من البلد شاف حادث كبير في المخرج وفيها أموات وفي كذا، ربما أنه لما يرى الأموات ويرى الحادث ينقبض. هذا الانقباض قد يأتي في النفس يعني تلقائيا، وقد لا يملك أحيانا منعه الإنسان، لكن الإشكال في ماذا؟ لا يصدنك، ولا ترجع إلى بيتك وتقول ما دام في حوادث اليوم فيه شؤم واليوم فيه كذا وتمتنع. لا يصدنكم، امضي فيما أنت ماض فيه واستعن بالله. هذا معنى قوله: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من هذا المختصر صحيح الكلم الطيب، الكتاب الأصل للشيخ الألباني رحمه الله، والمختصر للشيخ الألباني رحمه الله، وآخر الكتاب يعني كنت أمشي فيه مشيا غير يعني مناسب لضيق الوقت، فكنت أستعجل حتى ننهي الكتاب بناء على رغبة الإخوة. ولهذا يعني حق مثل هذه الموضوعات أن نتأنى فيها وأن لا نستعجل، والعجلة قد يكون فيها أيضا عثرات، ليس مثل الأنات والتمهل في مسائل العلم. فكثير من آخر الكتاب مررنا عليه مرورا سريعا، فلهذا ما كان في ذلك من إصابة وحقه من الله تبارك وتعالى، وما كان فيه من خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في الأدعية المتعلقة بالطعام والشراب، وهو حديث أبي أمامة، وهو في صحيح البخاري. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته، يعني عند ما يفرغ من الطعام وترفع المائدة، يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله، الحمد مر الكلام على معناه، وقوله كثيرا طيبا مباركا فيه، كل هذه أوصاف للحمد، فهو يحمد الله حمدا كثيرا، حمدا مباركا، حمدا طيبا، حمدا موصوفا بالكثرة والبركة والطيب، غير مكفي، غير مكفي أي الحمد، ومعنى غير مكفي أي غير منقطع، بل يعني مستمر، فهو حمد دائم مستمر لله تبارك وتعالى. ولا مودع أيضا لا يتركه العبد ولا يودعه، بل هو دائما يحمد الله ويشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. ولا مستغنى عنه ربنا، فالعبد لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، لا غنى للعبد عن ربه طرفة عين. نعم.
في الضيف ونحوه، ذكر عبد الله بن مسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
ثم قال رحمه الله: في الضيف ونحوه، يعني في الدعاء الذي يقوله الضيف أو الزائر أو نحو ذلك، إذا قدم له الطعام أو أكرم أو الشراب أو نحو ذلك. فأورد هذا الحديث وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة. قربنا إليه طعاما، الطعام يعني نوع من أنواع الأطعمة، ووطبة، الوطبة هي الحيس، الوطبة هي الحيس، تمر يخلط مع الأقط مع الدقيق فيسمى حيس ويسمى أيضا الوطبة. فقدموا له هذا الطعام فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله صلى الله عليه وسلم ويلقي النوى بين إصبعيه، ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، هذه السبابة وهذه الوسطى، يلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، فلعله كان يلقي النوى بعدما يفرغ منه يلقيه بين هذين الإصبعين ثم يضعه في المكان الذي يوضع فيه النوى، يلقيه بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه صلى الله عليه وسلم قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
وهذا دعاء آخر يقال لمن قدم طعاما لغيره، يقول له أو يدعو له بهذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وليس مختصا بتفطير الصائم، وإنما من أطعم غيره طعاما يدعو له بهذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذه دعوة مباركة لمن قدم الطعام بأن يفطر عنده الصائم فيكسب أجر تفطيره، وأن يأكل طعامه الأبرار، أن يحظى بالأبرار الأتقياء يأكلون طعامه، وأن تصلي عليه الملائكة. وصلاة الملائكة هي دعاؤهم له واستغفارهم.
في السلام، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
ثم قال رحمه الله: في السلام، يعني فضل السلام وأهمية العناية به وصيغة السلام، فعقد هذا العنوان ليورد بعض الأحاديث المتعلقة بالسلام. فأورد أول ما أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله أي الإسلام خير فيه دلالة على تفاضل شعب الإيمان، وأن فيها ما هو فيها تفاضل، بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بعض، ولهذا قال له أي الإسلام خير، يعني أي خصاله خير، أيها أفضل. فهذا يدل على أن شعب الإيمان وشعب الإسلام متفاضلة. وفي الحديث حديث الشعب قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الشعب العظيمة للإسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام يعني تكون كريما، تطعم الفقراء والمحتاجين وتنفق طعاما في سبيل الله، تطعم الطعام. وتقرأ السلام يعني تسلم، تقرأ السلام أي تسلم، ولا يكون تسليمك على المعرفة على من تعرفهم، بل تسلم على من تلقاه من المسلمين سواء عرفته أو لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
ثم أورد هذا الحديث في فضل السلام وأنه من أسباب دخول الجنة وانتشار المحبة بين المسلمين والألفة، والحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى تنتشر المحبة بينكم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا دليل على أن إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف فيه نشر للمحبة، في نشر للمحبة بين المسلمين، وإذا وجدت المحبة وجد التعاون على الخير وأفضى بهم ذلك إلى الجنة. فالسلام شأنه عظيم وعواقبه على المجتمع المسلم عندما يفشو فيه السلام عواقب عظيمة على المجتمع بعامة.
وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
ثم أورد حديث عمار بن ياسر وهو أيضا فيه فضل السلام، والحديث رواه البخاري في صحيحه معلقا ورواه غيره موصولا وحديث ثابت. ذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثلاثة خصال، قال من جمعهن فقد جمع الإيمان، فقد جمع الإيمان. والحديث فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فمن جمع هذه الخصال جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، وهذه خصلة عظيمة، الإنصاف أن تنصف من نفسك في كل شيء، في طاعة الله، امتثال أوامره مع عباد الله والتعامل معهم في شؤونك، في شؤونك كلها تكون منصفا من نفسك بأن تأتي بالحق الذي عليك على التمام والكمال. الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم يعني للناس، والمقصود للمسلمين، فتبذل لهم السلام، من لقيته منهم تسلم عليه، فهذا مما ينشر المحبة والألفة كما سبق في الحديث المتقدم. والإنفاق مع الإقتار يعني مع الضيق، يكون عنده ضيق فينفق نعم من الإقتار، الإنفاق من الإقتار يعني مع الضيق، فينفق الإنسان ويتصدق ويبذل في سبيل الله. فهذه ثلاثة خصال التي هي الإنصاف والسلام والإنفاق، وهي كلها من خصال الإيمان. والحديث فيه دلالة على دخول العمل في مسمى الإيمان.
وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون.
ثم أورد هذا الحديث حديث عمران بن حصين وهو في سنن الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني له عشر حسنات. هذا المسلم الذي قال السلام عليه له عشر حسنات. ثم جاء رجل آخر فسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: عشرين، يعني له عشرين حسنة. الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة. ثم جاء الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جلس قال: ثلاثين، يعني له ثلاثين حسنة. فالذي يقول السلام عليكم له عشر، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله له عشرين، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثين. ومن يقول ومغفرته أربعين. في الموطأ للإمام مالك، وهذه فائدة، عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أنه سمع رجلا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال: يا هذا، إن السلام ينتهي عند وبركاته، إن السلام ينتهي عند وبركاته، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما بعد إذا أحب الإنسان يدعو لغيره بالمغفرة أو الرحمة أو يسأل عن حاله لا بأس. أما السلام الذي ورد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
وهذا فيه فضل الذي يبدأ بالسلام، المسلم والراد كلهم على خير وكلهم يؤجرون، لكن الذي يبدأ بالسلام أولى بالأجر وأحق بالثواب وأحرى من الآخر الذي يرد. فأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، هذا فضل بدء الناس بالسلام.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم.
ثم أورد حديث علي بن أبي طالب وهو في سنن أبي داود في الجماعة: يجزئ عنهم أحدهم إذا سلم، يجزئ أن يكفي عنهم إذا سلم، فإذا كانوا جماعة ووصلوا إلى مجلس سويا فألقى أحدهم السلام أجزأ عنهم، إذا سلموا كلهم هو أولى، فإذا سلم واحد أجزأ عنهم. وكذلك إذا دخل واحد على مجلس وفيه أناس جلوس فسلم عليهم فرد أحدهم أجزأ عنهم، وإذا ردوا جميعا أو أكثرهم فهذا أولى، لكن إذا رد واحد أجزأ عنهم.
وقال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم.
ثم أورد حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم، وهذا فيه إلقاء السلام على الصبيان وعلى الصغار، وهذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتمام خلقه عليه الصلاة والسلام. فإذا مر على الصبيان الصغار سلم عليهم، ألقى عليهم السلام. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
ثم أورد هذا الحديث وفي سنن أبي داود، وفيه أن إلقاء السلام يكون عند اللقاء وعند الافتراق، فإذا دخل يسلم وإذا خرج يسلم. نعم.
في العطاس والتثاؤب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
ثم قال رحمه الله: في العطاس والتثاؤب، يعني ما الذي يقوله المسلم إذا عطس، وما الذي يفعله إذا تثاءب أو تثاوب. وأورد أحاديث، منها حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس ويكره التثاؤب. وهذا فيه إثبات الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، ومنها الحب والكره، فهو يحب أهل الإيمان ويحب خصال الإيمان ويحب من يقوم بالخير والإحسان، ويكره الكفر والكافرين ويكره خصال الشر والفساد، فهو جل وعلا يحب. ويترتب على ثوابه ويترتب على حبه الإثابة وعلى كرهه العقاب. فقال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس خروج الرذاذ بهواء شديد من الأنف، وفيه فائدة للإنسان لأنه يخرج من أنفه أشياء ربما بقاؤها يؤذيه، فإذا عطس زالت عنه هذه الأمور. وهذا العطاس نعمة، نعمة عظيمة، عندما يقوم الإنسان بالعطاس يطرد أشياء في أنفه ربما بقاؤها يؤذيه أو يسبب له بعض الأمراض، فإذا عطس زالت عنه هذه الأشياء، وقد يدخل أشياء أو كذا فإذا عطس أخرجها، فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولهذا شرع لمن عطس أن يحمد الله، أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة. فهذا شأن العطاس. أما التثاؤب فهو نوع من الكسل والخمول، فالله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب. فماذا يقول من عطس؟ قال: فإذا عطس أحدكم وحمد الله، هذا فيه أن العاطس يحمد الله، فإذا عطس وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. ولهذا بعض أهل العلم أخذ من قوله كل مسلم أن كل من سمعه يعطس ويحمد الله يشمته، فبعض العلم يرى أن لا يجزي أن يشمت واحد عن الباقين، بل كل من سمع يشمت العاطس. وفي كلام بأهل العلم حول هذه المسألة، لكن من أهل العلم من يستدل بالعموم بقوله كان حقا على كل مسلم أن يقول يرحمك الله، يعني يدعو له بالرحمة، يدعو بالرحمة لهذا العاطس الحامد لله، يدعو له بالرحمة يرحمك الله. ثم قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، من الشيطان. التثاؤب فيه الفتور وفيه الكسل، فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يعني ابتداء يحاول أن يمنع التثاؤب، فنعم فليرده ما استطاع ويضع يده على فيه لرد هذا التثاؤب، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، لأن الشيطان يحب من الإنسان الكسل والفتور والتواني والخمول، هذه يحبها منه الشيطان. ولهذا المسلم يحرص على أنه يكظم التثاؤب وأن يحاول رده ويضع يده على فيه ويقاومه، لأن هذا أمر يكرهه الله عز وجل ويحبه الشيطان، ويضحك عندما يكون من الإنسان، فيحرص الإنسان على مخاومته.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، وفي لفظ الحمد لله على كل حال.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة وفي صحيح البخاري، فيما يقوله من عطس وما يقوله المشمت للعاطس، فالعاطس يحمد الله والمشمت يقول له يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله يقول العاطس له يقول العاطس له يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو له بالهداية والصلاح، يدعو له بالهداية والصلاح. قال وفي لفظ، هذا اللفظ في سنن أبي داود، واللفظ الأول كما ذكرت في صحيح البخاري. وفي لفظ الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، يعني العاطس عندما يحمد الله يقول الحمد لله على كل حال، فيقول له المشمت يرحمك الله، فيقول هو له يهديكم الله ويصلح بالكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
هذا متعلق بالذي يسمع العطاس، الذي يسمع العطاس، فإذا سمع من عطس يحمد الله يشمته، ومعنى يشمته يدعو له بالرحمة كما تقدم، يقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، يدعو له إن حمد الله بعد عطاسه. فإذا عطس ولم يحمد الله لا يشمته، فإذا التشميت وهو الدعاء له بالرحمة حق له إذا حمد الله على النعمة، إذا حمد الله على النعمة، نعمة العطاس، فإذا لم يحمد لا يشمت.
في النكاح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحادة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ثم قال رحمه الله في النكاح، يعني في الأذكار والأدعية المتعلقة بالنكاح، وبدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة، وهي يشرع أن تقال في بين يدي النكاح، يعني عقد النكاح، وبين يدي كل حاجة، فيعني من السنة أن يؤتى بهذه الخطبة بين يدي النكاح وبين يدي كل حاجة، وهي يعني تشتمل على الحمد والثناء على الله عز وجل والتذلل له والإعلان للتوحيد والإيمان بأن الهداية والسداد والتوفيق منه، ثم الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور التي ترتكز عليها هذه الخطبة، والحديث المشتمل على هذه الخطبة مخرج في السنن وبعضه في صحيح مسلم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
ثم أورد هذا الحديث وهو في السنن في الدعاء لمن تزوج، يعني من تزوج بماذا يدعى له إذا لقي أخا المسلم أخا له قد تزوج، فبأي شيء يدعو له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان، يعني هنأه بزواجه، كان إذا رفأ الإنسان يقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يعني يدعو النساء ما يسمعون،
يقول لك الصوت ما واصل للنساء،
فيدعو لهذا المتزوج بالبركة. خير ما يدعى به للمتزوج بالبركة، أن يبارك الله له وعليه، وأن يجمع بينه وبين زوجه على خير. وكثير من الناس يعدلون عن هذا الدعاء المبارك الذي فيه دعوة مباركة لهذا المتزوج ولأهله لزوجه، يعدلون عن هذا إلى ألفاظ ما تعطي هذا المدلول العظيم وهذه الثمرة الكبيرة، وهي الدعوة له ولأهل بيته بالبركة. فكم هو عظيم أن يحظى المتزوج من كل من يلقاه بهذه الدعوة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه دعوة مباركة للمتزوج، لكن كثير من الناس يعدلون عنها ويأتون بألفاظ ما لها يعني دلالة ولا لها معنى، فيأتون بألفاظ وربما تكون حتى في بعضها ألفاظ يعني أجنبية وافدة، ويحسب الذي يفعل ذلك أنه على شيء، يحسب أنه على شيء، ويدعون مثل هذه الأدعية المباركة. فخير ما يقال لمن تزوج هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، فيما يقوله من تزوج أو من اشترى خادما أو من اشترى بعيرا أو دابة، يقول هذا الدعاء: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذه الكلمة يقولها أول ما يدخل على زوجته في أول ليلة، يبدأ بهذا الدعاء، يسأل الله عز وجل خيرها وخير ما جبلها عليه، يعني ما خلقها وطبعها عليه. والإنسان يعني قد يجبل على أخلاق كريمة، وقد يكون فيه بعض الأخلاق الغير جيدة، فهو يسأل الله عز وجل أن يعني يسأله من خير ما من خيرها، يعني هذه المرأة التي تزوج بها، وخير ما جبلها أي خلقها وطبع عليه، ويتعود به تبارك وتعالى من شرها وشر ما جبلها عليه. فإذا دعا من أول ليلة بهذه الدعوة المباركة بصدق وإخلاص وأجاب الله له دعاءه، يكرمه الله عز وجل بزوجة لا يكون له منها إلا الخير، ولا يأتيه منها بإذن الله تبارك وتعالى إلا الشر. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا اشترى خادما يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم أني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. وإذا اشترى بعيرا يضع فليأخذ بذروة سنامه، يعني يضع يده على ذروة سنام البعير وليقل مثل ذلك: اللهم أني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بالنسبة لشراء السيارة يدعو بمثل هذا الدعاء، يقول: اللهم أني أسألك خيرها وأن تكفينا شرها. وأما الجبل فهذا يعني يتعلق بمن له إرادة في الأخلاق والمعاملات، فالذي يظهر أنه يقول: اللهم أني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عباس وهو في الصحيحين فيما يقوله الرجل إذا أتى أهله، وهذا يقوله في كل مرة يأتي أهله، يقول هذا الذكر العظيم، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا أي نحن الزوجين، وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني ما كتبت لنا من ولد وذرية، فجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذه دعوة ينبغي على أن المسلم أن يحرص عليها في كل مرة يأتي أهله. قال: فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان، لأنه من أول ما استقر نطفة هذا الولد في رحم الأم صحبته هذه الدعوة المباركة أن يجنبه الشيطان، والله عز وجل يجيب من دعاه، فيكون محفوظا من الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة المباركة.
في الولادة قال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة.
ثم قال في الولادة، يعني في الأذكار التي تقال والأدعية التي تقال بعد الولادة، فقال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. والحديث رواه الترمذي، وهذا فيه مشروعية الأذان في أذن الصغير عندما يولد، يؤذن في أذنه. ورد في حديث آخر الإقامة في الأذن الأخرى، لكن ما ثبت حتى هذا الحديث أيضا في ثبوته كلام. والذي يعرف أن الشيخ رحمه الله الألباني رجع عن تصحيحه لهذا الحديث. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم.
هذا الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. يدعو لهم بالبركة، هذا دعاء يقوله المسلم للصبي الصغير والمولود، له أو لغيره، يقول: اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، أو بارك الله فيه، أو نحو ذلك، يدعو له بالبركة. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والتحنيك أن تلين التمرة بالريق أو نحو ذلك، ثم تولج اليد في فم الطفل وتحرك، هذا يسمى التحنيك، حتى يكون أول ما يصل إلى حنك الطفل هذا الطعم الحلو يحنك به فم الطفل، فهذا من السنة.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.
التحنيك مأخوذ من إدارة الإصبع وتحريكه في الحنك في الداخل، يوضع فيه التمر بعدما يلين، ويدخل المحنك إصبعه في فم الطفل ويديره إدارة خفيفة بحيث تبقى الحلاوة في أجزاء الفم من الداخل، هذا يسمى تحنيك. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. فهذه ثلاثة من السنن المتعلقة بالمولود. أمر بتسمية المولود يوم السابع، أمر بتسمية المولود يوم السابع، يوم السابع يسميه ويتخير له أحسن الأسماء، وأحب الأسماء إلى الله كما سيأتي معنا عبد الله وعبد الرحمن، فيختار لهم الأسماء الطيبة التي تدل على المعاني العظيمة فيسميه بها. وأعظم المعاني وأجلها على الإطلاق التعبيد لله رب العالمين. الأمر الثاني: وضع الأذى عنه، وضع الأذى عنها بإزالة حلق شعر الرأس، وهذا أيضا من السنة، يحلق رأس الصبي. والأمر الثالث: العق، فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي أسيد قريبا من ولادتهم.
ثم أورد هذا الحديث: قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. هذا فيه مشروعية وجواز أن يسمى ولو في أول ما يولد، يعني لو في اليوم الأول أو اليوم الثاني، لكن لعل الحديث الذي قبله يدل على الأفضل أن تكون التسمية في اليوم السابع، لكن له أن يسمي من أول يوم يولد. الشيخ الألباني رحمه الله علق على هذه الأحاديث، قال: هذه أخبار صحيحة ويتدل على الجواز، وما قبله على الأفضل، وما قبله اللي هو في اليوم السابع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
ثم أورد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن هذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى.
زاد في حديث آخر: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
زاد في حديث آخر: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. فأصدق الأسماء حارث وهمام، لأن هذا وصف الإنسان، وصف الإنسان بطبعه أنه حارث، يعني يبذل وقته وجهده، وهمام يهم بفعل الأعمال. فأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وأقبحها حرب ومرة. وكانوا في الجاهلية يتخيرون لأبنائهم أقبح الأسماء، ويتخيرون لمماليكهم أحسن الأسماء. إذا كان عنده مملوك، عبد أو جارية أو نحو ذلك، يتخير له أجمل الأسماء، أسماء جميلة ودلالاتها جميلة. لكن أبنائهم يسمونهم بأقبح الأسماء: صخر ومرة وحرب وأسماء. فيعللون ذلك، يقولون يعني مماليكنا أو عبيدنا لنا، وأبناؤنا للأعداء، يعني يعطونهم أسماء مجهزة للأعداء، أما المماليك لهم يعني يناديه بأسماء لطيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: أقبح الأسماء حرب ومرة. نعم، يعني وما كان مثلها وعلى شاكلتها فهو قبيح كذلك.
وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فكانت زينب تسمى برة، فقيل تزكي نفسها فسماها زينب، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة. وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. وغير اسم عاصية فسماها جميلة. وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة.
ثم أورد يعني هذه الأحاديث وهذا الحديث في تغيير النبي عليه الصلاة والسلام للأسماء. وفي سنن أبي داود قد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فذكر أمثلة: كانت زينب تسمى برة، وبرة من البر، وهي منزلة عالية في الدين، بل إن البر هو الدين كله، فوصف عالي البر والبر والأبرار. وفي المرأة يقال برة، والرجل يقال بر. فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى زينب، يعني كانت تسمى برة فسماها زينب، فقيل تزكي نفسها، هذا هو التعليل، يعني لما يقال برة فيه التزكية، لأن الدين كله يجتمع في هذا الوصف، فسماها زينب. وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة، خرج من عندي برة، لأن الذي يقول خرج من عندي برة أو خرجت من عندي برة في الاسم تزكية عظيمة جدا لهذا المسمى، والبر يتناول الدين كله، فبعدا عن التزكية غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: حزن. فغيره عليه الصلاة والسلام إلى قال: بل أنت سهل. قال: بل أنت سهل. وغير اسم امرأة اسمها عاصية، سماها أهلها عاصية، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها فسماها جميلة. وقال لرجل: ما اسمك؟ فقال: أصرا. فقال: بل أنت زرعة أو زرعة، يعني اسمه أصلا، فحوله عليه الصلاة والسلام إلى زرعة. وسمى أرضا يقال لها عفرة سماها خضرة. أصلا وعفرة، هذا فيه وصف الأول للشجر، لأنه أصلا يعني لا ثمر فيه ولا فائدة فيه، وهنا وصف للأرض لأنها عفرة ليس فيها زرع وليس فيها، فالرجل سماه زرعة والأرض سماها خضرة بضد ما كانت تسمى به.
في صياح الديك والنهيق والنباح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما تحت هذا العنوان: في صياح الديك والنهيق والنباح. يعني ماذا يقول؟ الديك، وكذلك ماذا يقول من سمع نباح الكلب أو نهيق الحمار. فأورد أولا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فمن السنة أن المسلم إذا سمع نهيق الحمار أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله من الشيطان. وإذا سمعتم صياح الديكة، جمع ديك، إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله، يعني لما تسمع صياح الديكة والديكة تقول: اللهم إني أسألك من فضلك، فإنها رأت ملكا، والملائكة تنزل بالرحمة، فإنما رأت ملكا. فالمسلم إذا سمع صياح الديكة يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، وإذا سمع نهيق الحمير يقول: أعوذ بالله من الشيطان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون.
ثم ورد هذا الحديث حديث جابر في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل، هنا قيد بالليل، والرواية الأولى مطلقة، فبعض أهل العلم ذكر أن هذا يعني التعوذ يكون بالليل، وأما في النهار فقد يكون للنهيق والنباح له أسباب أخرى غير يعني غير رؤية الشيطان، فقد ينبح لأسباب أخرى، لكن ذلك في الليل. لكن يمكن يقال على اعتبار أن هذا هو الغالب، فلا بأس لو أن الإنسان يتعوذ من ذلك بالليل أو بالنهار لعموم الرواية السابقة، والله تعالى أعلم. نعم.
في المجلس،
طبعا علل ذلك بقوله: فإنهن يرين ما لا ترون، يعني من الشياطين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
في المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك.
ثم قال رحمه الله: في المجلس، يعني فيما ينبغي أن يقوله المسلم في كل مجلس يجلسه. فأورد أولا حديث أبي هريرة وهو في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، يعني كثر فيه كلامه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، إلا كفر الله ما كان في مجلسه ذلك. هذا الذكر يسميها العلم كفارة المجلس، ويستحب أن يقوله المسلم في المجلس الذي يجلسه ويكثر حديثه فيه أن يقول هذا الدعاء. في آخر الحديث قال: إلا كفر الله له ما كان في مجلسه. قد يكون الذي كان في مجلسه كبيرة أو كبائر، وقد يكون صغائر، فإذا كان الأمور من اللمم وصغائر الذنوب فالذكر والدعاء والحسنات تذهب السيئات، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. ولهذا إذا كان قوله أستغفر الله وأتوب إليه يقوله عن توبة بشروطها فيكفر عنه بالتوبة، أما إذا كان يأتي به على أنه دعاء فالدعاء طلب من الله عز وجل، والداعي يرجى أن يجيب الله دعاءه، ولا سيما إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن إذا كان في المجلس الذي جلسه إن كان فيه كبائر فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فإذا قال استغفر الله وتوب إليه على أنه ذكر مجرد ودعاء هذا ما يكفي في تكفير الكبيرة. وإذا كان قال استغفر الله وأتوب إليه عن توبة صادقة بندم وإقلاع وعزم على عدم العودة، إذا كان كذلك فإن ذلك يكفر عنه ما كان في مجلسه ذلك.
وفي حديث آخر أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له.
ثم أورد هذا الحديث قاله في حديث آخر أنه إذا كان في مجلس خير، إذا كان المجلس مجلس خير يعني مجلس ذكر ودعاء ومجلس علم، يعني ما كان فيه لغط ولا فيه إثم ولا فيه شيء من هذا القبيل، إذا كان مجلس خير كان كالطابع له يعني كالخاتم. وما معنى كالخاتم؟ يعني يختم عليه حتى يفتح لك يوم القيامة، فمعنى ذلك أنه حفظ لك كان كالطابع، والطابع هو الذي يغلق على الشيء ويختم عليه بحيث أنه يحفظ في داخله وتلقاه يوم القيامة عندما تعرض على الناس أعمالهم في هذه الحياة، فتكون كالطابع يعني كالخاتم على المجلس أو على الشيء الذي قلته في مجلسك، أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان مجلس تخليط يعني فيه غلط وفيه أخطاء ونحو ذلك كان كفارة له، يكفر عنه ما كان في مجلسه. وقوله عليه الصلاة والسلام كان كفارة له فيه التفصيل الذي أشرت إليه سابقا، الكبيرة لا بد فيها من توبة، الكبيرة لا بد فيها من توبة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة، وفيه خطورة الجلوس في المجلس دون أن يكون للمسلم في مجلسه ذكر لله تبارك وتعالى، دون أن يكون للمسلم في مجلسه ذكر لله تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس، يعني من مجلس جلسوا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار وقاموا منها. هذا شأن المجلس أو مثل المجلس الذي لا يذكر الله أو لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه، فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني: كان لهم حسرة يعني ندامة، يندمون يوم القيامة على مثل هذه المجالس التي جلسوها دون أن يكون فيها ذكر لخالقهم وربهم ومولاهم تبارك وتعالى.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في سنن الترمذي، يقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. وهي دعوات عظيمة ونافعة ومشتملة على مقاصد جليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك، يعني هيئ لنا وأكرمنا وأنعم علينا بخشيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، يعني منحنا خشية منك تكون حاجزا وحائلا بيننا وبين المعاصي. وهذا فيه فائدة، أن الذي يحول بين العبد وبين المعاصي خشية الله، وكل ما كان العبد أخشى لله تبارك وتعالى كلما كان أبعد عن معصيته. ومما يعين وأعظم ما يعين على خشية الله معرفة الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالعبد يعني كلما ازداد معرفة بالله زاد خشية منه تبارك وتعالى. قال: ومن طاعتك، يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وهذا فيه أن الجنة يبلغها العبد بالطاعة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففيه سؤال الله عز وجل الطاعة التي هي سبب لدخول الجنة. وهذا فيه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين هو تمام العلم وكماله، فهو يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه يقينا بالله عز وجل وبدينه وبما أمر تبارك وتعالى بالإيمان به. وإذا وجد في العبد اليقين هانت عليه المصيبة، وإذا عدم أو ضعف في العبد اليقين عظمت المصيبة عنده. فهو يسأل الله عز وجل أن يكرمه وأن يمنحه اليقين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. سأل الله عز وجل التمتيع بالسمع والبصر والقوة ما دام الإنسان حي، بحيث يبقى له سمعه ويبقى له بصره وتبقى له قوته إلى أن يتوفاه الله. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله يعني ذلك الوارث منا. ومعنى ذلك أن تبقى هذه الأشياء، السمع والبصر والقوة، تبقى صحيحة إلى أن يموت الإنسان، واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني اثأر لنا ممن ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. سؤال الله النصر على الأعداء. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأعظم المصيبة المصيبة في الدين، أما المصيبة في أمر الدنيا فأمرها سهل. المصيبة العظيمة المصيبة في الدين، عندما يفتن الإنسان في دينه أو ينتكس والعياذ بالله على عقبين، هذه المصيبة. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لا، يعني لا تجعل الدنيا أكبر هم للإنسان. لا بأس أن يهتم الإنسان في طلب الرزق والمعاش له ولأولاده، لكن لا يجوز له أن يجعل الدنيا هي أكبر همه أو أكبر همه، ولا مبلغ علمنا. بمعنى أن يكون الإنسان كل ما لديه من العلم هو الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا لا لا تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان ولا أكبر همه، وإنما همه الآخرة ومبلغ علمه واهتمامه العلم بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه وما يقرب إليه تبارك وتعالى. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يعني من الأعداء والخصوم. هذه دعوة فيها معاني عظيمة كثيرة. نعم.
في الغضب قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
ثم قال في الغضب، يعني ماذا ينبغي أن يفعل أو يقول من يغضب أو من يبتلى بالغضب. فأولا أورد قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والغضب من نزغ الشيطان، فعندما يغضب الإنسان على توافه الأمور وأمور الدنيا والخصومات التي تكون فيها، فهذا من الشيطان وهو من نزغ الشيطان. والغضب على أنواع، فيه الغضب لله وهذا يحمد عليه العبد، وفيه الغضب للنفس وللدنيا وهذا يذم عليها الإنسان. الإنسان لا يغضب بل يبتعد عن الغضب إلا إذا كان في الله، فيغضب لله تبارك وتعالى إذا اعتدي على دينه أو انتهكت حرماته. فنعم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في مشروعية الاستعاذة. الاستعاذة عندما يغضب الإنسان، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وقال سليمان بن صرد: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيحين عن سليمان بن صرد قال رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يسب كل واحد منهما الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وهذا في مشروعية الاستعاذة، الاستعاذة من الشيطان الرجيم عندما يغضب الإنسان. وفي بقية الحديث ذهبوا إلى هذا الرجل وهو على غضبه، وقيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو قلت كذا لذهب عنك ما تجد، فقال: لست بمجنون، فقال: لست بمجنون، من مستمر في الغضب. والغضب يعني يجعل الإنسان يذهل حتى عن الأخلاق وعن المعاملة الكريمة، ولهذا يصدر من الإنسان في غضبه ما يندم عليه أشد الندم بعد ذلك. ولهذا من أحسن ما قيل في وصف الغضب قولة بعض أهل العلم: أوله جنون وآخره ندم. فالإنسان حال الغضب حاله تشبه المجنون، حركاته ووجهه وأفعاله وغير ذلك، وإذا انتهى ينتهي إلى الندم، لأنه مع الغضب لا يتصرف بالتصرف الطيب الجميل، فغضبه يغطي عليه. هناك أمور يعني تشرع لمن يغضب إضافة إلى ذلك، منها أن يجلس إذا كان قائما، أن يجلس، لأنه إذا كان غضبان وهو واقف وأمامه من غضب عليه وهو في شدة غضبه، إن استمر واقفا وهو مستمر في الغضب رأسا يده تمتد إلى الذي أمامه، وغالبا امتداد اليد تكون للجهة التي صدر منها الغضب وهي الوجه، لأن دائما الكلام إنما يكون من الفم الذي في الوجه، ولهذا الضربة تكون في الوجه مباشرة من الغضبان. فسواء كانت زوجة أو كان ابن أو كان، إذا غضب الإنسان رأسا يلطم الوجه. وأذكر مرة امرأة مسكينة استفتت بعض أهل العلم تقول إن زوجها غضب عليها ولطمها مع الوجه وكسر أسنانها بغضبه. فهذا كله يعني سفه وحمق وجهل. ويعني مرة رأيت أيضا أبا يحمل ابنه للمستشفى وقد انخلع كتفه الأيمن، الطفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، فقلت له: لا بأس، ما باله؟ قال: الله يهديه، أصحيه ما هو راضي يصحى وغضبت عليه وجريت يده ملع كتفه. قال: يعني الله يهديه، قومه من النوم يا أفان، قوم ما هو راضي، فمسك يده وقلت قوم خلع له يده، عمره 3 سنوات. فبعض الناس ما يحسن يعني يتعامل، وهذا هو أوله جنون. يعني هل هناك جنون أشد من أن الأب يملع يد ابنه وهو ذاهب به إلى المستشفى نادم، والآخر يذهب بزوجته إلى المستشفى نادم كسر أسنانها وأضر بها؟ فهذا كله من الجهل والحمق. فلهذا المسلم خاصة الذي عنده الغضب ينبغي عليه أنه إذا غضب يتعامل بهذه الأمور، يوقد نفسه عليها، عندما يغضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كان قائم يجلس، يعني إذا كان أمام زوجته أبناءه صديقه وغضبان يجلس، إذا جلس يهدى، وإذا ما هدى وهو جالس ينسدح، يهدأ تماما ويسكن الذي فيه. وأيضا يشرع لها أن يتوضأ فيفعل الأسباب التي تبعده عن ماذا؟ عن الاستمرار في الغضب. أما إن استمر في الغضب فالتصرفات التي تأتي كلها تأتي عن جنون وعن حمق وعن عدم إدراك. فابتداء لا ينبغي المسلم أن يغضب في مثل هذه الأمور، وإذا غضب عليه أن يبادر مبادرة سريعة لإيقاف هذا الغضب، يبادر مبادرة سريعة لإيقاف هذا الغضب وإطفائه، فيستعيذ بالله، يجلس، يبتعد عن الشخص الذي غضب منه. وهذا لو يجربه من يسرع في الغضب يجد عاقبة حميدة، يعني إن غضب من ولده أو من قريب له يذهب ويجلس حتى يهدأ، ثم يأتي يجد أنه يحسن أن يتكلم مع ابنه أو مع قريبه أو مع من يريد أن يوجهه، بينما لو أنه وجهه أو تكلم معه حال غضبه ما يحسن أن يتكلم.
في رؤية أهل البلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء.
في رؤية أهل البلاء يعني فيما يقوله من رأى مبتلى بعاهة أو مرض أو شيء من هذه الأمور ماذا يقول؟ أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. فهذا فيه مشروعية ذكر هذا الحمد وهذا الثناء وعلى الله تبارك وتعالى، وأن من قاله لم يصبه بهذا البلاء. وفي المقابل ليحذر المسلم من أن يعيب المبتلى أو يسخر منه أو نحو ذلك، فقد يبتلى بنفس البلاء، قد يعافي الله المبتلى ويبلى هذا الساخر بالبلاء نفسه. فالمسلم إذا رأى أهل البلاء يحمد الله عز وجل الذي عافاه مما ابتلى به هؤلاء، ويحمده تبارك وتعالى على تفضيله له على غيره من الناس.
في دخول السوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
ثم قال في دخول السوق، يعني في الذكر الذي يقوله من دخل السوق. وأورد تحته حديث عمر بن الخطاب في سنن الترمذي، وفيه هذا الذكر الذي هو كلمة التوحيد والثناء على الله عز وجل بأنه له الملك وله الحمد، وأنه المحيي المميت الحي الذي لا يموت الذي بيده الخير الذي وأنه على كل شيء قدير، في التوحيد والثناء على الله. فمن قال ذلك يعني عند دخوله السوق حصل هذا الثواب العظيم، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. وهذا ثواب عظيم لمن يقول هذا التوحيد وهذا الثناء على الله تبارك وتعالى عند دخول السوق. والذي يقول هذا ويواظب عليه عند دخول السوق قلبه متعلق بالتوحيد والإيمان والذكر لله، والآخر غالبا أو الكثير من الناس غالبا إذا دخل السوق ذهنه تماما منصرف للشيء الذي يريد أن يشتريه أو الشيء الذي يريد أن يبيعه، لكن أن يدخل وهو فيه هذا التوحيد وهذا الحمد وهذا الثناء فهو في دخوله للسوق الذي هو من شر البقاع فباله منشغل بالتوحيد، فباله منشغل بالتوحيد والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. نعم.
في الدابة إذا تعست، عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب.
ثم أورد رحمه الله هذا العنوان في الدابة إذا تعست، يعني إذا عثرت الدابة ماذا يفعل؟ أورد هذا الحديث الذي في سنن أبي داود عن رجل لم يسم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. تعس الشيطان، قال: لا تقل مثل ذلك، فإنك إذا قلت تعاظم حتى يكون مثل البيت، يعني من التعاظم والتكبر. قال: ويقول بقوتي، يعني كون الدابة عثرت بقوتي. ولهذا قال هذا القائل: تعس الشيطان، فقال: لا تقل مثل ذلك. ثم قال: فإنك إذا قل ولكن قل بسم الله، يعني اذكر اسم الله تبارك وتعالى، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. رواه أبو داود في سننه.
في من أهدي هدية ودعي له، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا.
أعد. في من؟
في من أهدي هدية ودعي له، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا.
ثم قال: في من أهدي هدية ودعي له، يعني إذا أهدي هدية ودعي له، ما الذي يقوله من أهدي له هدية؟ أورد هذا الحديث عن عائشة، وقد رواه ابن السني في عمل يوم الليلة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ يعني ماذا قال لك من قدمت لهم هذه الهدية؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم، يعني هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الهدية يقولون بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك، تدعو لهم بمثل دعوتهم. تقول عائشة: نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا، نرد عليهم مثل ما قالوا. فهم قالوا بارك الله فيكم، وهي ردت عليهم مثل ما قالوا، قالت: وفيكم بارك، ويبقى أجرنا لنا في الشاة أو في الطعام الذي قدمته لهم.
في رؤية باكورة الثمر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان.
ثم قال: في رؤية باكورة الثمر، يعني عندما يؤتى بأول الثمر ماذا يقال؟ أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان. باكورة الثمر، ينظر في أصغر الأولاد الموجودين في المجلس فيعطيهم منه صلوات الله وسلامه عليه.
في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين، قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
ثم قال: في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين، يعني إذا كان عندك شيء جميل وتخشى عليه من العين، ماذا تقول؟ أورد قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الدعاء يقال، أو هذا الذكر يقال، لمن كان عنده شيء يخشى عليه العين يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين.
ثم أورد هذا الحديث وفي سنن وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: العين حق. فالعين حق، يعني الإصابة بالعين حق، وهذا أمر ثابت موجود. فولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهذا فيه تأكيد أن العين حق وأنها ثابتة وأنها موجودة، ووجودها كوجود غيرها من الأمور، كل شيء بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فإن العين حق.
ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن حنيف وهو عند ابن السني في عمل يوم الليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك، يعني ليدعو بالبركة. إذا رأى ما يعجبه في نفسه، يعني في هيئته، في ملبسه، في مركبه، في مسكنه، فليبرك، يقول اللهم بارك لي، ويذكر الشيء: اللهم بارك لي في بيتي، أو اللهم بارك لي في كذا، يبرك، يدعو بالبركة. فليبرك، أي ليدعو بالبركة، فليبرك عليه، فإن العين حق، يعني الإصابة بالعين حق. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبرك، ليدعو لنفسه أو ليدعو لهذا الشيء الذي عنده بالبركة، بأن يبارك الله تبارك وتعالى فيه. وإذا بورك له فيه لم تؤثر فيه العين بإذن الله.
وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما.
ثم أورد هذا الحديث في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يعني يقول: أعوذ بالله من الجان وأعوذ بالله من عين الإنسان، يتعوذ بهذه الطريقة حتى نزلت المعوذتان، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما، يعني صار يتعوذ بتلاوة هاتين السورتين.
في الفأل والطيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل.
ثم قال في الفأل والطيرة، يعني ماذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان تجاه الفأل والطيرة. والفأل هو التفاؤل بما يسمعه الإنسان من الكلام الطيب، والطيرة هي التشاؤم، فالتشاؤم منهي عنه. والفأل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام الفأل، لأن الفأل يبعث في النفس الخير ويحرك فيها الهمة ويعلي العزيمة، وليس له ضرر. مثلا إنسان أصاب مرض، فمر رجل ينادي صاحبه يقول: يا سالم يا سالم، ينادي صاحبه، فسمع هذه الكلمة فتفاءل لنفسه بالسلامة، هذا فأل، يعني يبعث في النفس أمل وخير ولا يضر، فهذا الفأل. أورد أولا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهو انتقال المرض بنفسه من مريض إلى آخر. ولا طيرة، الطيرة التشاؤم، التشاؤم بالطير، التشاؤم بالأشخاص، التشاؤم بالرياح، التشاؤم فهذا كان من دأب أهل الجاهلية، يتشاؤمون. يأتي الرجل يسافر فيرى طيرا متجهة إلى الشمال يلغي السفر، يقول: اليوم مشؤوم. يمشي يسافر يرى إنسانا مثلا مريض، أو سمع عن فلان ميت، يقول: لا، اليوم فيه موت، يبطل السفر. وهكذا يتشاؤم. فالتشائم المتشائم دائما يعني يرجع إلى الوراء وعزيمته تتوانى، بينما الشخص المتفائل ينفي في عزيمته وجده ونشاطه. قال: لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل، مثل ما مثلت لكم قبل قليل.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. والفأل كما قد عرفنا هو الكلمة الطيبة يسمعها الرجل.
وقال: رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأتينا من رطب بن طاب، فأولت الرفعة في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب.
هذا من الفعل، يعني هذا مثال للفعل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: رأيت في منامي، قال: رأيت في منامي كأني في دار عقبة ابن رافع، وأتينا من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة في الدنيا ابن رافع. كأني في دار عقبة ابن رافع، فابن رافع رفعة في الدنيا، والعاقبة لنا اسمه عقبة، والعاقبة لنا في الآخرة، ومن رطب ابن طاب أن ديننا قد طاب. فهذا تفاؤل، تفاؤل يعني ما يضر، بل يبعث في النفس الخير والأمل فالإنسان إذا سمع الكلمة الطيبة الكلمة الحسنة فتفاءل بها، هذا أمر طيب. فيعني مثل بعض الأسماء: فائز، صالح، سالم، ناجح، أي شيء من هذا القبيل يتفاءل به الإنسان، هذا أمر طيب وليس فيه أي مضرة، بل يحرك في النفس عزيمة وإقبال ورغبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل.
وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم.
ثم أورد هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم وفي صحيح مسلم، قال: وأما الطيرة، هو في سياق طويل، وهو حديث الجارية المشهور الذي فيه أن معاوية بن الحكم لطم الجارية التي عنده التي عدا الديب على الشيات التي معها، ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ائتني بها. وأتاه بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث طويل فيه هذا أيضا. قال: وأما الطيرة، يعني التشاؤم. فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، منا رجال يتطيرون، يعني يقع في نفوسهم شيء من التطير، يعني التشاؤم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. يعني الإنسان قد يرى أحيانا بعض الأشياء قد تلقي في قلبه شيء من التشاؤم، فلا يصدنك، يعني لا يمنعك رؤيتك لشيء من الأشياء أن تمتنع مما أنت ذاهب إليه، فهذا ممنوع. لكن قد يأتي في نفسك شيء ما تستطيع صده، انقباض أو شيء، لكن الإشكال أنه لا يصدك عن المضي في الخير. إذا كان الذي أنت ماض إليه خير فلا يصدنك عن شيء من هذا القبيل. يعني أنا أمثل لكم بمثال: رجل حمل متاعه في سيارته واتجه للسفر، أول ما خرج من البلد شاف حادث كبير في المخرج، وفيها أموات وفيه كذا، ربما أنه لما يرى الأموات ويرى الحادث ينقبض. هذا الانقباض قد يأتي في النفس يعني تلقائيا، وقد لا يملك أحيانا منع الإنسان، لكن الإشكال في ماذا؟ لا يصدنك، لا ترجع إلى بيتك وتقول: ما دام في حوادث اليوم فيه شؤم واليوم فيه كذا، وتمتنع. لا يصدنكم، امضي فيما أنت ماض فيه واستعن بالله. هذا معنى قوله: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من هذا المختصر صحيح الكلم الطيب الكتاب الأصل للشيخ الألباني رحمه الله، والمختصر للشيخ الألباني رحمه الله، وآخر الكتاب يعني كنت أمشي فيه مشيا غير يعني مناسب لضيق الوقت، فكنت أستعجل حتى ننهي الكتاب بناء على رغبة الإخوة، ولهذا يعني حق مثل هذه الموضوعات أن نتأنى فيها وألا نستعجل، والعجلة قد يكون فيها أيضا عثرات ليس مثل الأنات والتمهل في مسائل العلم. فكثير من آخر الكتاب مررنا عليه مرورا سريعا، فلهذا ما كان في ذلك من إصابة وحقه من الله تبارك وتعالى، وما كان فيه من خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.